من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذه الحالة تحكي كما يقول المفسرون، وكما تشير أيضا فيمن نقل عن الكتب الإسرائيلية كذلك وحتى في التوراة وغيرها، أن بني إسرائيل عاشوا مدة طويلة تسوسهم الأنبياء، وهو ما يسمى أيضا في التوراة عهد القضاة. عهد القضاة يعني كان يسوسهم فيه الأنبياء، وكان الأنبياء فيهم كما هو معلوم لا ينقطعون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، فكان الأنبياء بني إسرائيل كثير، وكان ينبهونهم يأمرهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر ويوضحون لهم شريعة موسى، وقد لا يأتون بشرع جديد، إنما كانوا ينبهون إلى الأخطاء ويأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويوجهونهم. ولهذا قد يحصل منهم قتل الأنبياء كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل أنهم يقتلون الأنبياء، مما يدل على كثرتهم فيهم وعلى أنهم هم موجودون فيهم لتقوم الحجة عليهم وليبينوا لهم ما نزل إليهم. فجاءت فترة طويلة كان يسوسهم فيه الأنبياء، وكانوا يقاتلون من بجوارهم أو يتقاتلون مع من بجوارهم من الأمم في فلسطين وبلية العراق وفي غيرها. ففي بعض مقاتلاتهم كانوا يغلبون، وفي أواخر عهد القضاة أو الأنبياء كان كثر الفساد في بني إسرائيل، فكانت الهزائم تتوالى عليهم، وكان عندهم التابوت الذي فيه سكينة من الله سبحانه وتعالى حتى أنه أخذه منهم الفلسطينيون، فكأنهم ملوا حياة الأنبياء، وكأنهم أرادوا أن يقللوا النصر في عهد الملوك، وأن أممهم مجاورة كانت تسوسهم الملوك. فمن هنا قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني كأنهم ربطوا النصر بأن يكون لهم ملك بدل أن يكون لهم أنبياء. فهذا معنى ما تدل عليه هما حكاه كثير من أهل التفسير، وأيضا نقله عن كتب بني إسرائيل. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فأرادوا بهذا أن يقاتلوا لينتصروا، وأيضا يستعيدوا بعض ممتلكاتهم من أراضي ومن غيرها نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. هو أنبياءهم يعرفون نفسيات بني إسرائيل ويعرفون طبائعهم ويعرفون أنهم أشركون وأنهم كذبة وأنهم متعنت، فقال لهم النبي وقيل إنه صموئيل وهو بعد موسى لفترة طويلة، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. هم طلبوا القتال بسبيل الله، ومعلوم أن القتال بسبيل الله شديد، وأنهم حينما يطلبونه ثم يتقاعدون عنه فالعذاب أيضا المترتب على ذلك شديد، فخير لكم أن تبقوا بالسلامة على انتهاب أراضيكم وتمكن الأعداء منكم، خير من أن تقفوا في ساحة القتال ثم تقتل الرجال وترمل النساء ويرتم الأطفال. فهل عسيتم؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. ولاحظ أيضا أنه قدم النفي إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، لأنه كأنه يغلب جانب أنهم لم يستجيبوا، يدل على معرفته بطبائع بني إسرائيل. وهذا هو حالهم حينما ندبهم موسى للقتال وطلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا تفتوا على أدباركم فتقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنها داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله يتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدة. وهذه طبائع بني إسرائيل، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في أكثر من آية. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد يحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. وزادوا قال أنتم أشد رهبة في صدور من الله، ذلك لأنهم قوم لا يفقهون. وفي آية أخرى ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون أنبياء بغير الحق. وضربت عليهم الذلة أينما توقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، فهم مضروب عليهم الذلة والخوف والهلع، ولا يقاتلون إلا من داخل جزء ومن داخل تحديات هائلة، ولا يستطيعون أن يبرزوا كما يبرز غيرهم من الأمم. ولهذا قال هنا نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا، ولم يقل هل إذا كتب عليكم تقاتلون، ففرق بين الصيغتين، لم يقل هل إذا كتب عليكم ستقاتلون، قال لا هل عسيتم أن لا تقاتلوا، فهو قدم السؤال بالنفي لأنه أقرب إلى أو تنبيه إلى طبيعتهم من أنهم سوف لم يقاتلوا. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. الإخراج من الديار عسير مشاق، و من أعظم شيء يشق على النفس ويؤثر في الإنسان أن يخرج من دياره. والله سبحانه وتعالى جعل من صفات الإنسان أنه يحب بلده وأنه لا يحب أن يخرج. ألا تسمعون إلى قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، فجعل الإخراج من الديار قرين القتل. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، فحب البلد وحب الوطن هذا فطري، ولا يلام الإنسان عليه أن يحب بلده وأن يحب أهل بلده وأن يحب زويرة أهله، فهذا أمر فطري ولا حسب على الإنسان في ذلك. ويدرك هذا من يعيشون في غربة أو خرجوا من ديارهم من غير اختيارهم، فهذا شاق جدا على النفس. وما يحب أحد أن يخرج من بلده كما أنه لا يحب أن يخرج من بيته، ولكن قد تأتي ظروف وأمور تخرج عن الطاقة، كما أخرج المهاجرون من ديارهم. لكن حب الديار وحب الوطن وحب البلد كما قلنا فطري، لكن لا يجوز أن يطغى على حب الدين وحب العقيدة. فإذا تجاوز ذلك حينئذ يكون المحذور، وإلا أن يحب الإنسان بلده وأن يحب الخير لبلده وأن يسعى لجلب النفع لبلده هذا لا شيء فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة، يحبها حبا شديدا حتى قال لولا أن يخرجت منك ما خرجت. والمهاجرون أيضا شق عليهم الخروج من بلادهم. وفي قصة الهلال المعروفة وخاصة حينما استوخموا المدينة حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها إلى الجحفة كما هو معلوم، فكانوا يحبون ويرددون بعض الأشعار حنينا إلى مكة وإلى وادي جليل وإلى غير ذلك مما هو في أشعارهم كما هو معلوم. فالخروج من الزيارة ليس رغبة ولا محبة إلا إذا كان في سبيل الله ومن أجل الدعوة أو ليخرج الإنسان بدينه، كما قال الله سبحانه وتعالى في لوم الذين لم يخرجوا وهم لهم فرصة أن يخرجوا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت المصير. إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فهذا يبين لنا التوازن بين حق الدين وحق الوطن. فمحبة الوطن والبلد معلومة وفطرية، ولكنها لا يجوز أن تطغى على حق الدين بحيث الإنسان في بلده وهو مظلوم دينه وهو قادر على أن يخرج، فلا يؤدي شعائر الله ولا هو بحق الدين، فإن أرض الله واسعة والأرض كلها أرض الله والبلاد بلاد الله، ويخرج الإنسان حتى يقوم بأمر دينه. فبنو إسرائيل جعلوا من المبررات لنبيهم أن يبعث لهم ملكا للقتال، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فالإخراج من الديار ومن الأبناء ومن الأموال هذا عسير جدا، ويكون حافزا للقتال وباعثا على الاستماتة في سبيل قهر الأعداء. ومن هنا جاء الأمر بالقتال بين هاتين القصتين. أولئك كانوا خرجوا من ديارهم حذر الموت، وهؤلاء أرادوا القتال لأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، وهو يشبه حال المهاجرين. المهاجرين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، فكان فيه أيضا حبزا لهمم المهاجرين في هذا. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله أعلم بالظالمين. يعني كان السياق فيه طيب وفيه أشياء ما ذكرت، يعني كأنه بعث لهم ملك وأمرهم بالقتال فلم يقاتلوا، فبين حقيقتهم وطبيعتهم أنهم لما كتب عليهم القتال لم يقاتلوا. فلما كتب عليهم القتال يعني ألزموا بالقتال تولوا، يعني نكثوا على أعقابهم ولم يستجيبوا لداعي الجهاد ولطالب النفير إلا قليلا منهم الذين سيذكرون في جنايا القصة، وهم الذين لم يشربوا من النهر إلا غرفة. والله عليم بالظالمين، يعني يعلم الذين يتجاوزون الحدود والذين يظلمون أنفسهم ويظلمون غيرهم لمثل هذه القضايا، فاستثاروا نبيهم بهذه القضية ثم لم يستجيبوا. ثم قال سبحانه: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بصرة بالعلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فلما طلبوا أن يبعث لهم ملك من أجل أن يقاتلوا استجاب هذا النبي الذي كان فيه، وكما قلنا أنه قال أنه صمويل، وأخبرهم أن الله أوحى إليه أن طالوت هو الملك. في قوله إن الله بعث لكم طالوت ملكا إشارة إلى، ومعلوم أنه الملك لا يبعث بعثا كما يبعث الأنبياء طالوت إنسانا، إنما كأنه البعث بمعنى الاستنهار على معنى أنه أقامه فيكم ملكا، يعني بعث بمعنى أقامه كما يقول بعث أفضل العلم معنى استنهاره وأقامه، بعثه يعني كان هم أرادوا استنهاره أو استنهار ملكين منهم أو بعث فأقامه فيهم وذكر لهم هذا النبي بوحي من الله سبحانه وتعالى أنه قد اختار طالوت. ويدل على تعنت بني إسرائيل، كان حقهم أن يستسلموا لقول نبيهم، فنبيهم لا يصدر إلا عن وحي، وهم الذين طلبوا منه أن من الله أن يبعث لهم ملكا، فكان حق الإيمان والالتزام والاستجابة أن يستسلموا وأن لا يتعنت، ولكن هو شأن بني إسرائيل هو التعنت. وفي قصة البقرة فيها من الدلالة الشيء الكثير كما هو معلوم، فقالوا فلما قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا إن طالوت هذا لم يكن في سلالات معلومة عندهم من الأسباط ومن غيرهم، وإنما كان إنسانا لم يكن بالمشهور، بل حتى قال بعض المفسرين لعله كان دباغا أو كان يعني حدادا ونحو ذلك من الصنايع التي يرون أنها دنيئة. ولكن المهم في هذا هو اصطفاء الله سبحانه وتعالى واختياره، فالله بعثه فيه الملك. وقالوا إن معنى طالوت من الطول لطوله سمي طالوت، فأصله طولوت، ولكن صار فيها قلب مثاني كما قلنا في طاغوت، فإن أصلها من الطغيان، أصلها طغيوت كما قلنا، أصلها طغيوت ثم صارت قلبت أو قلت حتى قلب مثاني، قلبت الواو إلى ألف ثم قلبت فقط طاغوت، فالذي أصلها طغيوت، فقدمت الألف على قلبت الياء فيها قلب وتقديم أيضا، فقلبت الياء إلى ألف وقدمت على الغين كذلك الطرف طاغوت، ومثلها طالوت أصلها طلايوت من الطول، وهذا أيضا لا يقاس عليه في العربية، حتى إنهم قالوا في نفس طاغوت كما مر معنا أنه من انفرد القرآن بذكره، لفظ طاغوت غير موجودة في كلام العرب السابقين، وإلا هي مقدمة الطغيان كما سبق، ومثلها طالوت قالوا إنها من الطول، ولعل أخذ من صفته صفة هذا الملك لأنه كان أعطي بسطة في الجسم، هذا هو الذي قاله بعض أهل التفسير. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، استبعدوا أن يكون ملكا وأنه يستحق أن يكون ملكا عليهم، إما نظرا لأصل سلالته، وإما لأنهم كانوا يطمحون إلى أناس معينين لعلهم أن يكونوا ملوكا، فلما جاء الأمر على غير تخمينهم أو على غير ما ظنوا أرادوا أن يتنفذوا من الأمر، وهذا كما قلنا هو شأن بني إسرائيل التعنت والاختلاف على أنبيائه. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، بما دل على أنه كان فقيرا وأنه كان من طبقة أقل في نظرهم من طبقات أخرى كانوا يطمحون أو يؤملون أن يكون الملك فيها، ولم يؤت ساعة من المال، فكانهم كانوا يربطون بين الملك والغنى، بينما هذا كما هو معلوم ليس ضروريا أن يكون الملك هو أغنى الناس، لأن حتى ولو كان أغنى الناس معلوم أن أمواله لا يمكن أبدا أن تفي في حاجات البلاد، وهذا معروف، وإنما حاجات البلاد تقوم بها موارد أخرى كثيرة، إنما شأن الملك المدبر هو أنه يسعى في إيجاد الموارد وتحسينها كما هو معلوم. فهم كان أراد أن يربط بين الملك وأن يكون غنيا، فقالوا أن لا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، ليس عنده مال، ولكن معلوم أن كثيرا ممن يدبرون شؤون الدول ليس عندهم أموال، والقضية لا تحتاج إلى أن يكون المسؤول ثريا، لأنه لا تستفيد الدولة من ثراء حتى ولو أراد ذلك، لأنه لا يمكن معنى فهد أموال أن تغطي حاجات دولة وقيام بأمة، هذا لا يمكن كما هو معلوم، فضلا أنه لا علاقة بين المال وبين تدبير الملك. وإن جئنا إلى خلافة الراشدة وبعدها أبو بكر وعمر وقبلهم المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أهل مال أبدا، بينما كانوا من أقل الناس مالا، ومع هذا كانت الدولة الإسلامية في عهدهم من حيث تدبيرها وتصريف أمورها معلوم أنها هي الدولة النموذجية. ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم، يعني هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى له حكمة حينما يختار. وحال بني إسرائيل تستدعي أن يكون فيه مثل هذا في تعنتهم وفي تطلعاتهم أيضا، أن يكون فيه مثل هذا، إن الله اصطفاه عليكم، يعني كان من حقكم أن تستسلموا، وكان لازما عليكم أن تستسلموا وأن تستجيبوا ما دام أن هذا جاء بوحي من الله سبحانه وتعالى. فالنبي استجاب لطلب هذا حينما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن طالوت هو أصلح، فقال له إن الله اصطفاه عليكم، فكان حقكم أن تستسلموا وألا تتعنتوا وتقولوا نحن أحق بالمسلمين ولم تتعنتوا من المال، إن الله اصطفاه عليكم، يعني كان ينبغي أن تكون هذه العلة التي تكفكم عن أي اعتراض أو احتجاج، لأن هذا من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو شأن المؤمن إذا علم أن شيئا من الله وأنه اصطفاء من الله أو ابتلاء من الله فإنه يرضى ويسلم، يرضى ويسلم. ومعلوم أن الرضا والتسليم على أمر قلبي، والرضا والتسليم حتى في المصائب لا يعني أن الإنسان لا يسعى في دفع المكروه، لكنه رضا بأنه من الله سبحانه وتعالى، لكن يسعى في إزالة المكروه وفي دفع الشرور عن نفسه، ودفع الشرور لا يؤثر على الرضا، فقد يكون الإنسان مريضا ويرضى بما قدر الله لكن ما يدبر الطبيب ليأخذ العلاج المناسب، فهذا لا ينافي الرضا أبدا، إنما الذي ينافي الرضا هو الجزع وعدم الرضا، أما الأخذ بأسباب لا ينافي الرضا. إن الله اصطفى عليكم، ثم قال وزاده بسطة في العلم والجسم، بسطة في العلم والجسم، الذي يبدو والله أعلم أن العلم هنا هو علم بشؤون الملك وبشؤون التدبير، ولا يبدو والله أعلم أنه العلم الذي هو العلم الشرعي أو العلم الذي يتعلق بعلوم الأنبياء وعلوم العلماء علماء الأحكام، وإنما علم العلم المتعلق بعلم الملوك وهو التدبير وحفظ التصريف وأمور الدولة وأمور الأمة، هذا هو الذي يبدو، وأشار إليه بعض أهل التفسير، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، أيضا الجسم كان فيه بسطة من هذا العلم أنه من الصفات التي تكون في الملوك وتكون في زعماء، ثم ينبغي أن يكون على بساطة المجلس، فإنه أدعى إلى الهيبة. فتوفر في هذا الملك أول صفة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المهم. الأمر الثاني أيضا أن فيه أن عنده علما يتعلق بسياسة هذه الأمة وتدبير هذا الملك وتصريف هذه القضايا التي تتعلق بالدولة، بخاصة ما يتعلق بالقتال، لأن مرادوه لأن يقاتلوا الأمة أو أعداءهم الذين استقالوا عليهم. وزاده بصرة في العلم والجسم، قال والله يؤتي ملكه من يشاء. هذه قد تكون من كلام النبي، وقد يكون تدليس الآية من كلام الله عز وجل، والله يؤتي ملكه من يشاء. وهذه أيضا قضية إيمانية يجب التسليم لها، من حيث إنه حينما اصطفى الله سبحانه وتعالى عليكم هذا كان عليكم أن تستجيبوا وأن تستسلموا، فالله سبحانه وتعالى يؤتي ملكه من يشاء، كما قال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فواسع سبحانه في ملكه وفي تدبيره، عليم بما يصلح الناس وبما يصلح شؤون الأمة. لعلنا نكتفي بهذا ونكمل في الجلسة القادمة إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا في أمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.